وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد صورتان، الصورة الأولى إحدى الصورتين إذا دار أمر الضررين في حق شخص واحد مو في حق شخصين، ومثلنا لذلك بالطائر والقطر كلاهما ملك لشخص واحد، دار الأمر بين قتل الحيوان أو كسر كنا ثلاث حالات موجودة. الحالة الأولية أن يكون كلا الفعلين مباحا فقلنا مخير. الحالة الثانية من حيث الحكم الوضعي تكلمنا، الحالة الثانية أن يكون أحدهما مباحا والآخر محرما، قلنا بلا إشكال من حيث الحكم التكليفي يلزم اختيار المباح دون المحرم، ولكن من حيث الحكم الوضعي لو الشخص اختار شنو الفرد المحرم، هل ذلك الثالث لو فرضنا يوجد شخص آخر هو الذي صار سببا لذلك هل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا قد يقال أنه شنو لا يضمن لأن هذا المحرم تماما ما تكلف ما سببت شو إليه، وإنما فعلته أنت باختيارك، ونحن قالتنا وقلنا يمكن أن يقال بالضمان لأن بالتالي وشبته إلى أحد الضررين. الآن الحالة الثالثة، عنوان صغير الحالة الثالثة، وأما إذا كان كلا الفعلين محرما كما إذا افترضنا أن قتل الحيوان محرم وأن كسر القفص محرم لكونه ذا قيمة عالية يوجب كسره التدبير مثلا، فهنا من حيث الحكم التكليفي يلزم أن نحكم شنقول بارتفاع الحرمة، إما من الأساس أو رفع تنجزها لا أنها ترتفع هي من الأساس. والمقصود أن ما ينتخبه المكلف يكون غير منجزين والآخر يبقى على الحرمة والتنجز لفرض عدم اضطراره إليه، وهذا مطلب واضح من حيث الحكم التكليفي. وأما من حيث الحكم الوضعي كما إذا افترضنا أن الذي شبه هو شخص ثالث وأنا اخترت أحدهما، فإن كان كل منهما يساوي الآخر من حيث شنو تقيمه فلا إشكال في أنه يضمن قيمة أحدهما لفرض التساوي. وإذا فرض أنهما مختلفان من حيث القيمة واخترت الأقل قيمة فلا إشكال في ضمان ذلك الشخص علما يضمن الأقل قيمة، وأما إذا فرض أني اخترت الأكثر قيمة أو قل الأشد حرمة لو كان أحدهما أشد حرمة ولا فرق من هذه الناحية، فهل يضمن ذلك الآخر قيمة هذا؟ أو لا؟ إنه بناء على الاحتمال الذي ذكرناه في الحالة الثانية، أي حالة ما إذا كان أحدهما مباحا والآخر حراما، وانتخب المكلف الحرام، إنه بناء على عدم ضمان الحرام يلزم هنا عدم ضمان الأشد حراما حرمة أو الأكثر قيمة، لأنه لم يشبه ذلك الغير إليه. وأما بناء على ما ذكرناه من أنه شبب بالتالي هو إلى إتلاف أقل القيمة الأقل، فيلزم أن يضمنه، فيلزم أن يضمنه ذلك الشخص الآخر القيمة الأقل، لأنه شبب بالتالي إلى تلفها، لأنه لا يضمن شيئا رأسا. هذا كله بالنسبة إلى هذه الصورة بحالاتها الثلاث. يعني يعرف منه، يعني هذا الآمن الذي يعني صاحب القفص، هذا أعرف بالقيم. مقصوده شنو؟ مقصوده لا تقول لي مقصوده، مقصود ذاك شنو؟ لا تفترض أدخل الحيوان في القفص. مقصوده ما شنو؟ مقصوده ما إنه شغل فيه. لا أقول إذا القيمة ما نعرفها صحيح، لكن إذا الآن لو فرضنا على أنه لا القيم كانت ماذا؟ كلامنا إحنا. بل إذا مجهول هم قلنا سابقا لعله في حالة الجهالة، بالتالي يضمن ذلك حتى قيمة الأكثر. أما إذا فرضنا لا كانت القيم معلومة وكان نعرف على أن قيمة هذا أقل وقيمة ذاك أكثر، فانتقد هذا الشخص أنا انتقدت الأكثر قيمة أو الأشد حرمة، يجي ذاك الاحتمال الذي أنا ما شددت إلى هذا، ويجي الجواب الذي ذكرت أنه بالتالي تشددت إلى أحدهما فتضمن ماذا؟ الأقل. جيد. الصورة الثانية بس بالتالي قلنا الحرمة ارتفعت، الحرمة ارتفعت قلنا عن أحدهما لأجل ماذا؟ الاضطرار. هكذا افترضنا على أنه بالتالي أنا لابد أنه إيش افرضنا هذا الشيخ اللي قال خلص من حيث الحكم التكليفي ترتفع الحرمة عن أحدهما جزما. ليش؟ لأجلي لأن الذي شبه هو إليه المن شبهه، لا بالتالي أنت أتلفت علي ماذا؟ بفعلة هذا إيش أتلفت علي؟ أتلفت جزما، أتلفت ماذا؟ الأقل. أما الأكثر هيك اختيارك أنت، رحت أنا ما سببت ماذا؟ إلى ليش انتخبت ماذا؟ الأكثر قيمة. أنا سببت إلى الأقل هذا جزما، أما الأكثر لم أسبب. زين جيد. الصورة الثانية أو الثالثة، إيه عفوا لا تقول بعد هي صورة ثانية أو ثالثة، شبهنا هذه. هذا كله في حالة ما إذا كان أمر الضررين يدور في حق شخص واحد، عنوان جانبي دوران أمر الضررين في حق شخصين. وأما إذا دار الضرران في حق شخصين فمثلنا لذلك سابقا بالمرأة التي الحامل التي يدور الأمر بين التحفظ عليها بقتل الجنين وبين الحمل، إلا أن هذا المثال يشتمل على مشابهة، فإن كلامنا هو في دوران الضررين بلحاظ نفس الشخصين من دون أن ندخل في الحساب، من دون أن ندخل في الحساب شخصا ثالثا. نعم، لا بأس بحد هذه صورة مستقلة، فإذا أن محل الكلام الآن في دوران الضررين في حق شخصين من دون إدخال ثالث في الحساب، والأجدر أن نمثل بنفس مثالنا السابق، أي مثال الحيوان والقفص، غايته سابقا كنا نفترض أنهما معا ملكان لشخص واحد، والآن نفترض أن الحيوان ملك لشخص والقفص ملك لشخص آخر، والقدماء مثلوا بمثال آخر وهو ما إذا دخل رأس الدابة في قدر، شوية مثال أحسن مقبولية، دخل رأس الدابة في قدر ودار الأمر بين كسر القدر للتحفظ على الدابة أو رأس الدابة وبين العرش، والدابة ملك لشخص والقدر ملك لشخص آخر، فهنا ماذا نصنع؟ أيهما يكون هو المقدم؟ وفي تحقيق هذا المطلب يقال هناك حالات ثلاث أيضا. الأولى أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين، إما مالك القدر صنع ذلك أدخل رأس الدابة، أو مالك الدابة صنع ذلك، هاي الحالة الأولى. هو هكذا مثال إيش أحسنتم، قول هو الطائر والفرس، أي على مثال ذاك المثال أحسن نمشي هو الشاب. إما مالك القفص هو الذي أدخل الحيوان في القفص أو بالعكس. الحالة الثانية أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث، يعني إجانا ضيف كان عندنا وصنع ذلك، والحالة الثالثة أن يكون ذلك بعامل طبيعي، يعني جاء الحيوان ودخل في القفص ولم يمكن وشمن أما كبر به كبر، فلا تقول لي هو ما دام دخل وما يمكن، لا شفت بتنش إنه خصوص أغذية كيميائية أكو كنت فقط شرعة، فلم يمكن إخراجه. نتحدث عن هذه الحالات في يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا ذلك وحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الآيات الكريمة التي هي جزء من سورة يونس عليه السلام تجري عملية مقارنة بين أهل الدنيا ومن يرتن إلى الدنيا وبين المؤمنين أمثالكم. والغرض من هذه المقارنة إيش؟ يعني هذه العملية القرآنية الهدف منها ماذا؟ لابد الهدف منها تحريض النفس، تحريض النفوس إلى أن هذا خط موجود بهذا الشكل وخط موجود بهذا الشكل. تريد تسلك اي خط؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تريد تسلك نتيجة تصير يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. لو تريد ذاته إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. طبيعي الشخص الذي يسمع بهذا الشكل وبهذا البيان الظريف يرتم إلى انتخاب طريق أي أحد الوسائل القرآنية الظريفة اللطيفة وهو إجراء عملية مقارنة حتى النفس تشتاق إلى هذا الطريق، طريق المؤمنين. في البداية تقول الآية الكريمة إن الذين لا يرجون لقاءنا، تبين سبب لماذا المؤمن أو الإنسان، لا نقول المؤمن، لماذا الإنسان ينحرف ولا يسلك طريق المؤمنين. السبب والعامل في ذلك هو عدم رجاء لقاء الله عز وجل. والمقصود من لقاء الله عز وجل أي شيء؟ الكناية عن يوم القيامة. وكيف لابد الأشاعر الذي مذهبهم مذهب الأشعري هاي الآية هم يجعلوها دليل لمن؟ على التكفين، لأن الآية تقول شنو؟ أن لقاء الله يعني الله نشوفه بعد نلتقي به يعني إيه على أي حال. هذا في الحقيقة تعبير ثنائي. المقصود من لقاء الله يوم القيامة أن البشرية ترى عظمة الله عز وجل في ذلك اليوم، فالموازين منصوبة والمحكمة الإلهية معدة بالكامل والنفوذ كله لله عز وجل. لعله في الدنيا فلان وفلتان اكو عندهم نفوذ، هذا السلطان وهذا رئيس الجمهورية وذاك رئيس المادري شنو، لعله إلهم. اما في تلك الحياة الثانية يوم القيامة لا نفوذ الا لله عز وجل، فهو الحاكم وهو الشاهد وهو المحاسب وهو الذي بيده كامل الأمور. بهذا الاعتبار صحت هذه الكناية، وعد يوم القيامة هو يوم لقاء الله عز وجل. إن الذين لا يرجون لقاءنا، عدم رجاء اللقاء، لقاء يوم القيامة طبيعي لا ينبغي أن يفسر بتفسير ضيق، يعني لا يعتقد بذلك، لا 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 لا، فسر بتفسير أوسع، اجعله شاملا لمن يعتقد بيوم القيامة لكن لا يعمل عملا من حيث العمل، هو لا يعمل عمل الراجي ليوم القيامة. كثير من الناس هو من هذا القبيل، لا يعمل عمل الراجي ليوم القيامة، بل يعمل على العكس، عمل المطمئن والراكن إلى الدنيا. احنا نشوف بعد، إذا فرضنا على أنه مورد يمكن منا تحصيل أموال، كثير أكم من الناس إن شاء الله واحد من عدنا فهو ما يقوم، لكن كثير من الناس يقول ولو حرام ولو غصب ولو سرقة ولو قوم أخذه. وقد شاهدنا التاريخ مليء بأمثلة على ذلك. وإذا أكو منصب يمكن شنو أن أوصل إليه، إما في أيام الانتخابات أو في غير أيام الانتخابات، إيش ما كان هذا هم قاعد نشوف ماذا بأم عيننا. إيش لو شفت مرة واحد مؤمن لا يقول لك أنا أريد أصل وما يقشمر نفسه طبيعي، يقول لك أريد أصل وأخدم المؤمنين، جزاه الله خير الجزاء على نيته. أما قوموا الكل هيجي، البعض يبذل لأجل الوصول، هذا معناه ركون إلمن إلى الدنيا. أو تشوف على أن البعض شاهد من محيطنا، تشوف أم أمثلة من محيطنا أما موجود، إذا قالوا على أنه شيخنا الطيني طورت خل نطبعها وخلي شنو ننشرها مثلا، إيه صور موجودة وإلى أخذهم نحو من الركون إلمن، وثم ماذا؟ صور رسالة أن تنشر أو أنها لا تنشر، أسعى لنشرها أو أقوم بأعمال أخرى، قد اللسان من المستحسن أن نكرمه عن ذكر بعض تلك الأمثلة أو بعض الحركات، لا داعي إلى تلك الحركات، هذا هو نحو من الركون إلى الدنيا والإطمئنان إلى الدنيا. وهذا هو العامل المهم الذي تشير إليه الآية الكريمة، عامل انحراف هو حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، هو النتيجة هكذا يكون. وفي آية أخرى نقرأها من سورة النجم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد، وهي لهجتها شديدة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم، هذه أجمل ذلك مبلغهم من العلم. كثير هو هذا علم بهذا المقدار، يعني ما يشغل به طبيعي، ذلك مبلغهم من العلم مو واقعا، لا يقول هذا مو حاضر أن يشغل شوي ذهنه ويتوصل أنه يا أيها الإنسان عندك دار آخرة، لماذا هذا الركون الشديد إلى الدنيا؟ ذلك مبلغهم من العلم. تشوف هذه صورة لبعض الناس، وهي صورة مليئة في صفحات التاريخ، الركون إلى الدنيا والسعي وراء الدنيا بأي شكل أمكن. وصورة ثانية تشوفها على العكس، تنقل بعض الكتب أن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة في الأيام الأخيرة، أنا هذا قاري من ذاك الزمن في بعض الكتب ما أدري في ماضي النجف وحاضرها أو في كتاب آخر، لكن كجملة معترضة هم أقول كل شيء موجود في الكتب من هذه القصص لا ينبغي أن تعتمد عليه اعتمادا كاملا، بل يذره في بقعة الاحتمال والإمكان، أما أنه تبني عليه وتأسس عليه لا حرام ليس بصحيح. فصاحب الجواهر في اللحظات الأخيرة في ساعات الاحتضار في المجلس، ومجموعة طبيعة هذا الكلام هم أنقله بيننا إن شاء الله مثل هذا الكلام وما شاكله يبقى شر، هو كل كلام نعنان هذا مال أيام الأربعاء بيننا لا أنه ينقل إلى الآخرين فإنه ليس بصحيح بالعنوان الثانوي، فالتفت إلى ذلك. فقاعدين همات الجماعة الفضلاء الأعلام همات قاعدين، ويترقب البعض أنه ينصب من قبل صاحب الجواهر بالإرجاع إليه بعد ذلك، ولكن صاحب الجواهر لم يشر ببنانه إلى أحد، فالتفت قائلا أين ملا مرتضى؟ ملا مرتضى وين؟ ملا مرتضى من هو الشيخ الأنصاري، وما كان ذات الوقت معروف بهذا الشكل. راحوا منا شافوه في مسجد الشعلة، قالوا له صاحب الجواهر هيجي، قام رجع. فلما رجع الشيخ صاحب الجواهر قال له شتوين؟ قال له الساحة الحرجة. قال إني كنت أدعو لك بالشفاء في مسجد الشهلة، فأشار ببنانه قال من بعدي هذا الرجل. ولكن هل تغيرت حركات صاحب الشيخ الأعظم؟ هل تغيرت؟ لا، بقيت حركته نفس تلك الحركة، حركة هذا الجاهد العظيم الذي بلغ علمه عن الدنيا مبلغا عظيما، وأنها لا تليق بالاعتناء وبالاهتمام. قلنا قبل فترة أنه تهدى إليه أموال لشراء دار، هو لا بالعكس، يشتري هذا المسجد الموجود الآن في محلة سوق الحوش، فيه عباءة فخمة يوزعها يبيعها، يوزع ثمنها إذا يشتري على الطلبة يوزعهم، وهكذا حركته كانت بهذا الشكل. وسئل مرتين قالوا له شيخنا احنا ما فهمنا حركتك صحيحة وحركة صاحب الجواهر صحيحة، صاحب الجواهر المعروف عنه عبايته وعمامته وصايته أنيق مرتب زايد، الشيخ الأعظم كان لا على العكس مو مخربط الأول عياذ بالله، لا لا، لكن لم يكن يهتم الأناقة بالشكل الذي موجود عند صاحب الجواهر، لم يكن شحنة ربيناتنا عما تجي، يعني أكو بعضهم زايد هو يحافظ على هندامه ومرتب في كل أموره بشكل جميل بحيث تشتاقوا إليه الناس، وبعض تشوفه ما عنده هذا تلو لخب شنو ما فهمنا هذا إتشي لو ذاك إتشي خوشي جاوب حينئذ الشيخ رحمة الله عليه شي جاوب إيش لو أنا كنت أقع في حرج وأقول أن ما تنفذ الشيخ قد غير صحيح أو إلى، لكن الشيخ هو جد مواضع على لسانه يحترم الآخرين، كل كلمة عنده هي تقع ماذا يخاف منها، تقع تحت الحساب يخاف. قال ذات يمثل عز الشريعة وأنا أمثل زهدل، وهي جميل وهي جميل، بس جواب تسميه دبلوماسي، تسميه مو جواب علمي خطابي، اتخلص من القضية، وهذا المهم تتخلص من القضية بشكل حسن. وصاحب الجواهر كما قلت لك كان أنيقا، بل ينقل البعض هذا الشيء أنه ابن زوجه وليلة العرس ما شنو أكل محترم فارش ومرتب وإلى آخره، يقولون طرد واحد كان جاهل الشتام يعاقب صاحب الجواهر. شيخنا مو انا قلت لك على انه اصنع اصنع شكليا مرق مثلا وفلان شيء، تبين على ان كل ما قام به صاحب الجواهر تبرع من بعض المؤمنين، هو متبرع ويعاتب صاحب الجواهر انه ليش اصنعت اقل ما اصنعت اكثر. اذا هذا كله في الحقيقه لا يمش كرامة ومقام صاحب الجواهر، ولكنه كان بل هو بهذا الشكل والشيخ الأعظم كان بهذا الشكل. هذه هي صورة وتلك هي صورة، فلا بد وأن ننتخب الصورة الحسنة التي نريدها. ويوما من الأيام يمر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه على قبر يحفر، رأى الناس مجتمعين حول هذا القبر، نظر صلوات الله وسلامه عليه وأعطاهم درسا عظيما، إلهم أعطى درس ولنا أعطى درسا إلى يوم القيامة. أشار إلى القبر وقال إن أمرا هذا آخره، مقصود إن أمرا الأمر هنا ياهو الدنيا، إن أمرا هذا آخره، آخره حفرة ضيقة مظلمة لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمجر ولسد فرجها التراب المتراكم. إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يجهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله، يشير علما إلى الحياة الثانية، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاطئ آخره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد.